في محراب كربلاء. في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
السلام عليكم مستمعينا الأعزاء. لكربلاء شهداؤها ليس في ساحة الطف فحسب، فمنهم من سبقت شهادته يوم العاشر من المحرم مفتتحا بدمائه ملحمة الفداء الحسيني، ومنهم من جاءت شهادته بعد العاشر من المحرم وصولا إلى يومنا هذا، لتبقى الواقعة الخالدة حاضرة في النفوس، وليتولى الدم الرافض لليزيديين نقل الصورة الصادقة إلينا، لأنه ليس أبلغ من الإخبار عن الشهادة إلا الشهادة. مولانا نرحب بكم في هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
علمنا في الحلقة السابقة بأن هناك شهداء سقطوا في مدينة الكوفة في المرحلة التي أمسك فيها ابن زياد زمام الأمور، وتقدم معنا الحديث عن الشهيد عبد الله ابن يزيد. فمن هم الشهداء الباقون؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبو القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم على الإخوة والأخوات المستمعين جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك عدد من الشهداء الكربلائيين استشهدوا في الكوفة. عادة لا يذكرون، أو أنهم إذا ذكروا قليلة هي المحاولات التي تهدف التعريف بهم. هؤلاء الشهداء لهم حق علينا، ومن المهم أن نعرف بعض خصوصياتهم لنستلهمها في حاضرنا. طبعا الحديث عن كل من استشهد في الكوفة على يد ابن زياد بعد أن أمسك بزمام الأمور حديث طريف، لأنه يتضمن شهادة ميثم التمار ورشيد الهجري وغيرهما، ولكن لابد من الاقتصار في سياق الحديث عن شهداء كربلاء عن الشهداء الذين استشهدوا في سياق مجريات أحداث وأحداث كربلاء. لذلك لابد من الاقتصار بالإضافة إلى من تقدم منهم رضوان الله تعالى عليهم على ذكر الذين كان استشهادهم في هذا السياق. منهم عمارة ابن صلخب الأزدي. قبيلة الأزد يظهر من نصوص كثيرة أنها كانت مؤيدة للإمام الحسين سلام الله عليه ولأهل البيت عليهم السلام، وكان ابن زياد يحمل حقدا خاصا على الأزديين، سيظهر لنا من خلال الحديث عن عمارة. بمجرد أن عرف أنه من الأزد قال أضرب عنقه. كذلك موقف عبد الله بن عفيف الأزدي وشيخ آخر من الأزديين في المسجد عندما جاء برأس سيد الشهداء سلام الله عليه يكشف عن خصوصيات الأزد. ورغم أن صاحبهم هاجم ابن زياد إلا أنهم بادروا لحمايته. أما بالنسبة لعمارة الشهيد في الكوفة فقد ورد في كتاب تنقيح المقال ذكر أهل السير أنه كان فارسا شجاعا من الشيعة الذين بايعوا مسلما، وكان يأخذ البيعة للحسين عليه السلام. فلما تخاذل الناس عن مسلم أمر ابن زياد باعتقاله وحبسه، ثم بعد شهادة مسلم أمر بضرب عنقه رضوان الله عليه. عندما جيء به إلى ابن زياد قال: ممن أنت؟ كما نجد في تاريخ الطبري على ما نقل عنه. قال له ابن زياد: ممن أنت؟ قال: من الأزد. قال: انطلقوا به إلى قومه فضربوا عنقه فيهم فضربت عنقه هناك. واضح أنه ابن زياد بده يذل الأزد، أنه خذوا واضربوا عنقه بين قومه. هنا يلاحظ أن التعريف بالشهيد عمارة الأزدي والشهيد عبد الأعلى ورد فيه حول كل منهما أنه كان يأخذ البيعة للحسين عليه السلام من أهل الكوفة، يعني شخص موكل بأخذ البيعة من الناس، معناها أنه محل ثقة مسلم وخواص شيعة أهل البيت في الكوفة. ولذلك فإن هذا النص يدل على موقع مميز لكل منهما. ورد في بعض المصادر التعبير عن الشهيد عبد الأعلى وعمارة بالشابين، أن كل واحد منهم شاب كوفي حمل سلاحه وطلع للالتحاق بمسلم، لكن الظاهر من النصوص أنه مش شباب، يعني مش بسن الشباب، الظاهر أنه كبار. مثلا حبيب بن مظاهر رضوان الله عليه كان يأخذ البيعة للإمام الحسين من أهل الكوفة. هذا يدل أنه نوعيات معينة اللي كانوا موكلين بها المهمة. أو مثلا مر معنا في تعريف الشهيد عبد الأعلى أنه كان فارسا شجاعا قارئا، يعني خصوصيات تقتضي سنا فوق سن الشباب، كذلك بالنسبة للشهيد عمار. أيضا لابد من الوقوف مليا عند الشهيد عبد الله بن يقطر. المختلف في أنه عند استشهاده هل كان يحمل رسالة من الإمام الحسين إلى مسلم بن عقيل، أم بالعكس، أم أنه كان يحمل رسالة من مسلم إلى الإمام صلى الله عليه. كلا الأمرين موجودان في النصوص. والشهيد عبد الله بن يقطر ورد نقلا عن الإصابة لابن حجر أنه كان صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه ميزة لابد من الوقوف عندها. كما ورد أيضا أنه كان رضيعا للإمام الحسين عليه السلام. في كتاب إبصار العين يقول: كانت أمه حاضنة للحسين، ولم يكن الإمام الحسين صلى الله عليه قد رضع عندها، ولكنه يسمى رضيعا له لحضانة أمه له. إذا نحن أمام شهيد هو من جهة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جهة هناك علاقة مميزة بينه وبين سيد الشهداء، حتى أنه يعبر عنه عادة بأنه لدة الإمام الحسين، يعني الذي ولد معه في زمن واحد. هناك اقتران غير الولادة في زمن واحد، مسألة أن أم عبد الله كانت حاضنة لأبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام. بعض ما ورد حوله بناء على أحد الرأيين، قال أهل السير إنه سرحه الحسين عليه السلام إلى مسلم بن عقيل بعد خروجه من مكة في جواب كتاب مسلم إلى الحسين عليه السلام يسأله القدوم ويخبره باجتماع الناس، فقبض عليه الحسين بن تميم بالقادسية وأرسله إلى عبيد الله بن زياد فسأله عن حاله فلم يخبر. تقدم معنا أنه عندما خرج ابن زياد من بيت هانئ ابن عروة ولم يقتل هناك، ألقى القبض على رسول من مسلم أرسله إلى الإمام الحسين عليه السلام يخبره بأن أهل الكوفة معه. فهذا النص يبدو أنه يتحدث عن هذه الخصوصية. جيء بعبد الله ابن يقطر، كما ملاحظة هون أن بعض المصادر بيقولوا يقطر مش صحيح، الصحيح بقطر بالباء، لكن المشهور في أوساط علمائنا هو عبد الله ابن يقطر بالياء. جيء به إلى ابن زياد رسول من مسلم إلى الإمام أو من الإمام إلى مسلم، لا فرق، يعني مفروض أنه يواجه القتل والموقف صعب. كيف تعامل عبد الله مع الموقف؟ نجد أن صمود المؤمن يتجلى في موقفه رضوان الله تعالى عليه. سأله عن حاله فلم يخبره، فقال له: اصعد القصر والعن الكذاب ابن الكذاب، ثم انزل حتى أرى فيك رأي. عبد الله بناء على الرأي الأول أنه جاء برسالة من الإمام الحسين عليه السلام يريد أن
يبلغ الرسالة
إلى الناس، فاغتنم الفرصة. نطلع القصر، الناس مجتمعين تحت القصر. هون بذكر بأنه الشهيد مسلم رضي الله عليه عندما أصعد إلى القصر وضربت عنقه، الناس كانوا تحت عم يتفرجوا، هو اللي كانوا بيعينه بالأمس كانوا عم يتفرجوا. وعندما ألقي جثته إلى الأرض كان الناس حولها، يعني في عدة نصوص بتدل أنه الناس منهار حول قصر الإمارة. عبد الله بن يقطر يريد أن يغتنم الفرصة، وكأنه معروف أنه الناس حول القصر موجودين، ما قال لا، أو أنه ما سبوا لابن زياد حتى يقتل مباشرة. صعد إلى سطح القصر، فلما أشرف على الناس قال: أيها الناس، أنا رسول الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليكم لتنصروه وتوازروه على ابن مرجانة وابن سمية الدعي بن الدعي. فأمر به عبيد الله فألقي من فوق القصر إلى الأرض فتكسرت عظامه وبقي به رمق، فأتاه عبد الملك ابن عمير اللخمي قاضي الكوفة وفقيهها فذبحه بمدية، فلما عيب عليه قال: إني أردت أن أريحه. إذن الشهيد يغتنم الفرصة ويقف هذا الموقف الكربلائي فرصة لإخبار الناس بأن الإمام الحسين عليه السلام قريب منكم وخرجوا إليه.
نعم، لعل مجريات الحدث تدل على أنه كان رسولا من قبل الإمام الحسين وليس من قبل مسلم، لأنه
نعم.
مفروض أنه بهالمرحلة ابن زياد تمكن من الوضع، فبعيد أنه مسلم يرسل الإمام الحسين يخبره بصدق أهل الكوفة.
بناء على هذا النص مثل ما تفضلت، لكن في رأي تاني أنه هذا الكلام كلام قيس ابن مسهر، وأنه باعتباره هذا سفير الإمام والآخر أيضا سفير الإمام وقع الخلط بين النصين. لكن إذا ثبت أنه الكلام قاله عبد الله الشهيد رضي الله عليه فنص واضح: أنا رسول الحسين إليكم، مش رسول مسلم. المهم اغتنم الفرصة وأخبر الناس بمكان الإمام عليه السلام. ثم طبعا ردة فعل زياد الانتقام مباشرة، انتقم منه، قتل وألقي من فوق القصر. الملفت هون أنه قاض يعني شريح الثاني، طبعا قاضي الكوفي يعني تحت إيد شريح، يعني شريح منقيه، يعني شريح مربيه، وبالتالي شريح لما عرفنا شو موقفه
ينسجم
من هالنمط. وفي لما استعرض التاريخ الإسلامي في من هالنمط، يعني مثلا بحرب الجمل القاضي التعيس اللي علق القرآن برقبته وخرج يقاتل أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، فلما قتل وانتهت المعركة أجلسه الإمام صلى الله عليه وسلم، مشي بين القتلى، وصل لعنده قال: أجلسوا كعبا، كعب بن سوار، فأجلسوا. قال: قد وجدت ما وعد ربي حقا، فهل وجدت ما وعد ربك حقا؟ ثم قال: أضجعوه. ومشى إلى طلحة كما حدث به، نفس الحديث. هل نمط من مشايخ السوق حوله يعني لازم من اللوازم التي لا بد منها في كل عصر وفي كل مصر؟ وهذا الكلام يعني مش من باب الاستهلاك، عم أقوله إنه إذا بدنا نحفظ إيماننا وتديننا، مثل ما بدنا ندور على العالم الحق لأخذ الدين عنه، الأحكام الشرعية وكل معالم الدين، بنفس النسبة بدنا نحتاط من عالم السوق. والمقاييس واضحة للتمييز بين عالم الحق وعالم السوق. قاضي الكوفة يتقدم ويذبح صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما الناس استنكروا انه يعني شكل مش معقول، شنيعة كتير، قال انا شفته انه هيك يعني عم بينازع وبدي يريحه.
وجد لها مخرج شرعي.
وبعض المصادر بيقولوا لا، مش القاضي اللي ذبح، واحد تاني، وكأنه مثلا قرايبينه والناس اللي بدنا يدافعوا عنه صار يقولوا ما خصه وما شابه. المهم النص بإبصار العين هيك انه موجود بمصادر تانية، لكن مصادر تانية ما كاتب قاضي الكوفة هو فقيهها. هذا النص أغنى لأنه يدل على بعض الخصوصيات. طبعا هون في ملاحظة لابد من إضافتها، فيما إذا كان الشهيد عبد الله بن يقطر رضوان الله عليه هو رسول الشهيد مسلم إلى الإمام، فالنص الذي يتحدث عن ذلك يقول كان هدفه أن يبلغ الإمام الحسين عليه السلام أن أهل الكوفة خذلوا مسلما، فبيكون في خصوصية إنه بأي ظرف رايح، وقديش الشهيد عبد الله تأذى لأنه ما استطاع أنه يبلغ الرسالة للإمام، وقديش الشهيد مسلم لما عرف أنه ما قدر يوصل رسالته اللي بده إياها للإمام كمان تألم، لأنه كان يحمل هم الإمام الحسين عليه السلام باستمرار كما تقدم. هذا الأمر بالمصادر المختلفة مضطرب، لذلك أنا عرضته بهالشكل، إنه ما معروف كيف، لكن معروف إنه شهيد اسمه عبد الله بن يقطر رضوان الله عليه، في رأي لابن حجر بالإصابة أنه كان من أصحاب رسول الله كما تقدم. هنا أيضا نقطة أخيرة، أن الإمام الحسين عليه السلام عندما بلغه خبر استشهاد مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وعبد الله بن يقطر، قال سلام الله عليه: أما بعد، فقد أتانا خبر فظيع، قتل مسلم وهاني وعبد الله. هذا النص، الخبر الفظيع الذي آذى الإمام سلام الله عليه، يشمل الشهداء الثلاثة، موقعه بناء على ما تقدم من ترجمته رضي الله عليه، موقعه في درجة عالية بين الشهداء، رزقنا الله شفاعته والسير على دربه إن شاء الله تعالى.
نعم، يبقى من الشهداء قيس بن مصهر السيداوي، الذي يبدو أن قصته مشابهة لقصة عبد الله بن يقطر.
الشهيد قيس رضي الله تعالى عليه نجد حديثا عنه في النصوص أوفى من الحديث عن الشهيد عبد الله بن يقطر. أولا اسمه قيس بن مسهر الصيداوي.
نعم، هنا يلفت نسبة الصيداوي.
نعم، نسبة الصيداوي كما وجدت أن الصيدا بطن من بطون أسد.
نعم.
الظاهر أنه كان جيش جماعة منهم قاعدين بهالمنطقة فسموها صيدا. فالصيدا
يعني هذا يتنافى مع مسألة أن أصلها صيدون على العهد الفينيقي.
إذا كان يعني ما بعرف إذا في ربط بين قبيلة بني أسد وصيدا،
قد يحتج علينا،
لكن إذا كان هناك ربط، المهم أن الصيدا نسبة إلى هذا البطن من بني أسد، ويقال الصيداوي في النسبة. أيضا نجد حوله كان قيس رجلا شريفا في بني الصيدا، شجاعا مخلصا في محبة أهل البيت عليهم السلام. أول ما يطالعنا في سيرة هذا الشهيد العظيم رضوان الله عليه هو الهمة العالية مش سهل انه واحد يكون حاضر دائما. يعني نلاحظ انفسنا وغيرنا انه واحد ممكن مرة على مرة بالشغل بصير تفتر همته، ومش دائما بيكون مستعد انه يظل محافظ على الاندفاع عالي والاستجابة السريعة للواجب. كثير مرات ممكن واحد يصير يتعامل مع الأمور بذهنية وظيفية، أنه مثلا أنا دوامي هالقد وما شابه. نشوف أنه الشهيد رضوان الله عليه بيعلمنا كيف واحد لازم يكون مجاهد بشكل دائم، ما يوقف عند أي عقدة على الإطلاق، مستعد لكل تضحية، بدل على علو همته رضوان الله عليه، أنه لكثرة أسفاره في حمل رسائل الثورة الحسينية يصح أن نسميه بريد كربلاء. يعني كان هو الأساس بنقل الرسائل من مكان لمكان. مثلا أول رسالة أرسلها الشيعة من الكوفة إلى الإمام عليه السلام كانت مع قيس وآخرين، لكن قيس موجود. ثم أرسله الإمام الحسين عليه السلام مع مسلم ابن عقيل. لما حكيت عن قدوم مسلم قلت خل دير بالنا له الاسم، كذلك اسم عبد الله الأرحبي. عبد الله الأرحبي استشهد مع الإمام بكربلاء، هن اثنين كانوا مع مسلم، كان في شهيد مسلم بن عقيل، قيس ابن مسهر صيداوي، وعبد الرحمن الأرحبي، ودليلين. ظل مع شهيد مسلم إلى أن مات الدليلان. شهيد مسلم بده يبعث رسالة للإمام الحسين، مين اللي أخذها؟
قيس.
قيس رضوان الله عليه. بعدين طبعا رجع الرسالة ووصل مع مسلم. مسلم أخذ البيعة، يريد أن يخبر الإمام ببيعة أهل الكوفة من أخذ الرسالة، كمان الشهيد قيس ابن مسهر. ثم جاء مع الإمام الحسين عليه السلام من مكة باتجاه العراق. وصل الإمام إلى منطقة الحاجر، يريد أن يرسل رسالة إلى أهل الكوفة، أرسلها مع الشهيد قيس، وهنا ألقي القبض عليه واستشهد. استشهد ومعه رسالة لناس، لا خلاهم يشوفوا الرسالة ولا خلاهم يعرفوا منه مين هن الناس اللي الإمام الحسين سلام الله عليه بعث الرسالة معه إلهم. هذا بدل على ضبط الهمة العالية، واضحة من كثرة الرواح والمجيء. وطبعا السفر وقتها شيء مكلف، يعني مش مثل السفر هلأ، واحد رايح من العراق على الحجاز بالصحراء يعني ممكن ما يوصل. طبعا في أحد أسفاره الملفت أنه لما راح برسالة مسلم بن عقيل إلى الإمام عليه السلام كان معه الشهيد الكربلائي العظيم المجهول القدر الشهيد عابس ابن شبيب الشاكر. هلأ ممكن هذا يخلينا نكون فكرة عن شخصية قيس، الهم العالي من جهة ومرافقة عابس وشبيه الشيء منجذب إليه. بحس الواحد أنه لو كان قيس موجود كان واقف من نوع المواقف اللي وقفها الشهيد عابس. إن شاء الله بيجي الحكي عنه، بس شيء كتير مميز مواقف الشهيد عابس ابن شبيب. الحكي أيضا كان مخلصا في محبة أهل البيت، هذا الوصف مشترك بينه وبين الشهيد عابس.
نعم. بالنسبة لعمر قيس،
عمر قيس لم أجد في النصوص التي لدي ما يدل عليه. رجلا شريفا في بني الصيدا، بس قديش حدود عمره ما لقيتش لحد هلأ.
يعني تكليفه بالمراسلة، يعني يمكن أن يوحي بأنه كان شابا مثلا أو ليس بالضرورة.
لا، مش دليل هذا. يعني عادة السفر يختار شخص همته عالية وقدرته على الضبط ونقل الفكرة والمحاورة تكون قدرة جيدة. يعني المفروض يكون شخص ناضج متكامل، خصوصا مع ملاحظة أنه الرسول يدل على عقل المرسل. عابس كمان كان رسول، وبعض المرات نشوف انه الرسول يختار شخص كتير مميز، يعني مش بالضرورة ان يدل هذا انه شاب او صغير بالسن. كيف كان إلقاء القبض على الشهيد قيس، وماذا قال؟ يقول النص في إبصار العين: فلما قبض الحسين على قيس بعث به إلى عبيد الله، فسأله عبيد الله عن الكتاب فقال: خرقته. يعني لما نعتقل مزق الكتاب. اجوا قالوا له لابن زياد انه هذا كان معه رساله ومزقها. قال له: وين الرساله؟ طبعا ما ادري. يقول له: ما كان معه رساله لانه شايفينه. قال: خرقته. بتقهر اكثر يعني. قال: ولما؟ قال: لئلا تعلم ما فيه. هذا بدل انه يعني
اثاره لابن زياد،
بدي يثير ابن زياد حتى ما تعرف شو فيه. قال: الى من؟ قال: الى قوم لا اعرف اسماءهم. قال: إن لم تخبرني فاصعد المنبر وسب الكذاب ابن الكذاب. فصعد المنبر فقال: أيها الناس، إن الحسين بن علي عليه السلام خير خلق الله، وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا رسوله إليكم، وقد فارقته بالحاجر فأجيبوه. ثم لعن عبيد الله بن زياد وأباه، وصلى على علي أمير المؤمنين عليه السلام هنيئا له، فأمر به ابن زياد فأصعد القصر ورمي به من أعلاه فتقطع ومات. الطريف أنه وصل الرسالة، الشيء اللي بده يحققه، وبنفس الوقت استجاب أناس شهداء أبطال و قد نفعت الرسالة، مش انه وصل الرسالة وخلاص. من الذين عرفوا بالامام الحسين عليه السلام وفي اي مكان هو؟ من الشهيد قيس، الاربعة الذين خرجوا من الكوفة كما تحدث النصوص والتحقوا بالامام، ومنهم نافع ابن هلال الجملي الشهيد العظيم اللي كان له دور كثير مؤثر بكربلاء. بناء على كلام الشهيد قيس التحق بالامام سلام الله عليه، وعندما سألهم عن الناس وعن رسوله أجابوه وقالوا له: رسولك من هو؟ قال: قيس. فقيل للإمام، قال أحدهم: أخذه الحسين فبعث به إلى ابن زياد فأمره أن يلعنك وأباك، فصلى عليك وعلى أبيك ولعن ابن زياد وأباه ودعا إلى نصرتك وأخبرنا بقدومك. ثم أخبروه كيف استشهد، فترقرقت عينا الحسين عليه السلام وقال: فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر. اللهم اجعل لنا ولهم الجنة منزلا، واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك ورغائب مذخور ثوابك. اللهم ارزقنا الشهادة في طريقهم، واحشرنا مع الحسين تحت راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
آمين.
طبعا يبقى من الشهداء الذين استشهدوا في الكوفة الشهيد العظيم عبد الله بن عفيف الأزدي. ممكن الكلام عنه هون يعني باعتبار الحديث عن الكوفة، وممكن الكلام عنه بعد الحديث عن شهداء كربلاء لأنه استشهد بعدهم. وإن شاء الله يأتي الحديث عنه في سياق الحديث عن شهداء كربلاء.
نعم، أجركم الله. وبهذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات المستمعون، يكون قد تم الحديث عن المرحلة الكوفية إن صح التعبير، والتي تضمنتها ترجمة عدد من الشهداء، على أن يكون موضوع الحلقة القادمة وحلقات أخرى هو شخصية حبيب المظاهر رضوان الله عليه. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
في محراب كربلاء في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.